بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الإمام الحجاوي رحمه الله تعالى في كتابه زاد المستقنع، قال: باب الآنية. كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما، فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على أنثى، وتصح الطهارة منها إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة، وتكره مباشرتها لغير حاجة، وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم إن جهل حالها، ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة، ولبنها وكل أجزائها نجسة غير شعر ونحوه، وما أبين من حي فهو كميتته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. قال رحمه الله: باب الآنية. واجتمع لنا في هذا الباب 15 مسألة. الأولى: هذا الباب يتعلق بما يتطهر فيه، ومناسبته للمتقدم أنه ذكر ما يتطهر به وهو الماء، وهنا يذكر الأحكام المتعلقة بما يتطهر فيه وهو الإناء، فالآنية جمع إناء. الثانية: في قوله رحمه الله: كل إناء طاهر، هذا ضابط ما يباح اتخاذه واستعماله. كل إناء طاهر إلا آنية ذهب أو فضة أو مضبب بهما. والدليل على هذا أصل الإباحة: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وهذا أصل متفق عليه. المسألة الثانية تتعلق بالاستثناء في هذا الضابط في قوله: إلا آنية ذهب وفضة، فيحرم اتخاذها ويحرم استعمالها. والقاعدة عند الفقهاء: ما حرم استعماله حرم اتخاذه. ودليل هذا الاستثناء لأن اتخاذ المحرم وسيلة إلى الاستعمال، وأما دليل التحريم فدل عليه الأثر والنظر. الأثر في أحاديث، منها حديث حذيفة رضي الله عنه في الصحيحين: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وعن أم سلمة عندهما أيضا: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نارا. وأما النظر فلما في ذلك من السرف والبطر وكسر قلوب الفقراء، هذا النظر الأول. والنظر الثاني دفع التشبه بالأعاجم. والنظر الثالث أن في استعمال الآنية من الذهب والفضة فيه تضييق على النقد، فالنقود في القديم إنما كانت من ذهب أو فضة، فإذا سار الذهب والفضة في الأواني ضيق على النقد، وتقليل سيولة النقد في الأسواق يضر بجماعة المسلمين. والمسألة الثالثة: فهم من قوله ولو ثمينا إباحة الآنية الثمينة، إباحة استعمالها واتخاذها، لدخولها في الأصل المتقدم، وإنما خرجت آنية الذهب والفضة بالنص المشار إليه. المسألة الرابعة تتعلق بقوله ولو على أنثى، يعني يحرم اتخاذ آنية الذهب والفضة ولو كان المتخذ أو المستعمل أنثى، لعموم الأخبار التي تقدمت، فإنها ما فرقت بين ذكر وأنثى. وسبب ورود الشبهة في حق الأنثى ما أبيح لهن من الحلي، والحلي إنما أبيحت للحاجة، لحاجة الزينة، فإن زينة المرأة تدعو الرجال إلى نكاحها. قال عز وجل: أومن ينشأ في الحلية. فالمرأة منذ الصغر تنشأ في الحلية، وهذه الإباحة في حق النساء شيء مجمع عليه. في المسألة الخامسة تتعلق بقوله وتصح الطهارة منها، تصح الطهارة من آنية الذهب والفضة، تصح منها وتصح بها وتصح فيها وتصح إليها. وننبه هنا إلى مسألة تستصحب معنا في دراسة الزاد إلى آخره وغيره من متون العلم، وهي التفريق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. فالمصنف نص على الحكمين، نص على التكليفي في قوله يحرم، ونص على الوضعي في قوله وتصح، فلا يلزم من التحريم عدم الصحة، فقد يجتمعان وقد ينتفيان، وقد يثبت أحدهما وينتفي الآخر. قد يحرم الشيء لكن يصح، فلو تطهر في إناء فضة صحت طهارته، لأن التطهر إنما هو بالماء ولا يستعمله إلا بعد خروجه عنه، وهذا يخالف الصلاة في الأرض المغصوبة أو الوضوء بالماء المغصوب، فلا يصح، يحرم ولا يصح، لأنه يباشر المنهي عنه. أما هنا فالطهارة تامة بفروضها وشروطها، فيأثم باستعمال الإناء وتصح الطهارة. فقد يحرم الشيء ولا يصح، قد يحرم العمل ولا يصح، وقد يباح ولا يصح، يعني لو دفع زكاته لغني فهذا الدفع لا يوصف بحرمة، لكن لا تبرأ به الذمة، فنقول لم تفعل ما تأثم به لكن بقيت الزكاة في ذمتك. كذلك أما هنا فإنه يحرم لكن تصح الطهارة. ونشر لنا بحث في مجلة الإفتاء يمكن أن يرجع إليه، التمييز بين الحكم الوضعي والتكليفي في نص الزاد، وهو منشور في المجلة، مجلة الرئاسة، ومنشور أيضا في الموقع، حتى لا يخلط بينهما. قد يجتمع التحريم وعدم الصحة، كالبيع بعد النداء الثاني من يوم الجمعة، حرام ولا يصح. وغير الصحيح عند الفقهاء هو الذي لا يعتد به ولا يتعلق به نفوذ، يعني كأنه ما كان، فلا تنتقل السلعة من ملكية البائع إلى ملكية المشتري، فالنماء لا زال له والضمان لا زال عليه وتورث عنه لو مات، وغير ذلك من الأحكام. ولعلنا ننبه على قرائن هذا فيما يأتي من نصوص. المسألة السادسة تتعلق بقوله إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة، أي فتباح يباح استعمال الإناء إذا كان مضببا بهذين القيدين، أن تكون الضبة يسيرة وأن يكون التضبيب لحاجة. وهناك قيد ثالث في الجملة، وهي أن يكون التضبيب بالفضة لا بالذهب. والدليل هذا الاستثناء حديث أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، رواه البخاري. وهذه المسألة الأصل في المذهب أنها تبحث، يعني التضبيب واتخاذ اليسير من الذهب أو من فضة يبحثها الأصحاب في كتاب الزكاة وما يباح للرجل، تبحث في كتاب الزكاة، لأنه إذا جاز استعمالها خرجت عن موجب الزكاة، لأن المستعمل على الأصل في المذهب لا يزكى. لكن ذكر هذه هنا لارتباطها بآنية الطهارة. المسألة السابعة تتعلق بقوله أو أخذت من قوله وتكره مباشرتها لغير حاجة، يعني إذا ضبب الإناء بيسير فضة كرهت المباشرة ولا تحرم، يعني لا تصل إلى التحريم، فتباح لأنه لوجود الرخصة ولا تحرم، وإنما كرهت لما فيها من الاستعمال الجزئي لا الكلي، فيتقيها العبد لو تعرض لمثل هذا. المسألة الثامنة تتعلق بقوله تباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم، جميع آنية الكفار من أهل الكتاب ومن المشركين ومن المجوس تباح آنيتهم، وفرع الإباحة صحة الطهارة فيها، صحة الطهارة فيها. ووكذ الصلاة في ثيابهم إلا ما باشر العورة فإنهم لا يتقونها فيتقيها العبد، لكن الصلاة في ثيابهم أو في فرشهم لو أراد أن يصلي في كنيسة أو في مطار أو في فندق يقطنه الكفار غالبا، فعلى الأصل إلا إذا غلب على ظنه حصول النجاسة. دليل إباحة آنية الكفار حديث عمران رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة امرأة مشركة، والحديث في الصحيحين. ولا فرق بين من لا تحل ذبيحته وبين الكتاب إلا في التذكية وفي أخذ الجزية. المسألة التاسعة من قوله وثيابهم إن جهل حالها، هذا المفهوم شرط الإباحة أن يجهل حالها، ومن باب أولى لو علم طهارتها، لو علم طهارتها فإنها تباح. أما إذا علم النجاسة علم اليقين أو غلب على ظنه فإنها تحرم، تحرم ولو كانت لمسلم. لكن يفهم من هذه العبارة أنه لا يشترط يقين طهارة آنية الكفار، بل يبني على غالب الظن أو على الأصل الطهارة. أما مع غلبة ظن نجاستها أو مع ظاهر التنجس كالآنية التي لا يشرب فيها إلا الخمر، هذا يعرف في بعض الفنادق أو بعض المطاعم أن هذه الآنية يعرفها من يذهب إلى هناك، من درس إلى هناك يعرف الآنية المختصة بالخمور، أو الآنية التي لا يطبخ فيها إلا خنازير والمسألة الأولى مفرعة على القول بنجاسة الخمر وهو اتفاق الأئمة الأربعة، وفيها خلاف مشهور، وإن كان الذي يظهر من جهة الدليل الطهارة الحسية للمعنوية. ومما يستدل بجواز استعمال أنيتهم وثيابهم إذا لم يتيقن أو يغلب على ظنه النجاسة أصل الطهارة، فلا يزول هذا الأصل واليقين بالشك. المسألة العاشرة من قوله: ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. ولا يطهر جلد ميتة، دليلها حديث عبد الله بن عكيم رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر ألا تنتفعوا من الميتة بأهاب ولا عصب، والإهاب هو الجلد. وهذا الحديث رواه الخمسة وحسنه الترمذي. والصواب أنه يطهر، لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على شاة ميتة فقال: هل انتفعتم بإهابها؟ فأخبروه أنها ميتة فقال: إنما حرم أكلها. والحديث هذا متفق عليه، والأول ضعيف، ونقل عن أحمد، نقل الترمذي عنه أنه رجع عن القول به، وعلى هذا فيطهر لزوال النجاسة بالدباغ، ولو كانت الشاة أو الحيوان ميتا. الحادية عشرة تتعلق بقوله بدباغ، فلا يطهر الجلد إلا به، لأن الدباغ بالشث أو القرض يذهب ما فيه من النتن وأثر الدم النجس المحبوس بسبب الموت. وهو المستعمل أيضا في دباغ المذكاة. وأما جلد غير الميتة، وهو مفهوم هذه العبارة، جلد غير الميتة، وغير الميتة الميتة هي التي ماتت حتف أنفها أو كانت في حكمها كالموقوذة أو المنخنقة أو المتردية، وغير الميتة هو المذكى أو المصيد، لو صاد غزالا بسهم أو بكلب معلم ودبغ جلده فإنه يطهر، وهذا مجمع عليه. الثانية عشرة من قوله: ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس، أي جلد الميتة على القول بأنه لا يطهر بالدباغ يباح استعماله في يابس بعد الدباغ، لزوال علة المنع ولأمن انتقال النجاسة، فإن النجاسة لا تنتقل إلا مع الرطوبة، مع الرطوبة، فإذا دبغ وجف واستعمل في يابس، يعني حمل في جلد الميتة المدبوغ، حمل فيه حبا يابسا أو فاكهة، فإن النجاسة لا تنتقل. ويفهم من العبارة أنه لا يستعمله في مائع، يعني لا يوعي فيه اللبن ولا ماء الطهارة. المسألة الثالثة عشرة تتعلق بالقيد في قوله: من حيوان طاهر في الحياة. ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس، يعني بشرط أن يكون الجلد جلد حيوان طاهر في الحياة كجلد الشاة. أما لو كان جلد خنزير أو جلد كلب فحتى لو دبغ لا يحمل فيه لا رطب ولا يابس. والفرق بينهما، مع أن جلد الميتة من حيوان طاهر نجس، الفرق بينه وبين جلد الكلب أن جلد الكلب نجاسته عينية ذاتية، وأما هذا فنجاسته لأجل الوصف، لأجل كونه ميتة. الرابعة عشرة تتعلق بقوله ولبنها وكل أجزائها نجسة، والضمير يعود على الموتة على الميتة، لبن الميتة وكل أجزائها نجس. دليل هذه المسألة العموم في قوله عز وجل حرمت عليكم الميتة، فلا يختص هذا التحريم باللحم ولا بالشحم بل كل أجزائها، لأن من ألفاظ العموم المعرف بالألف واللام، قال حرمت عليكم الميتة ولم يقل حرم عليكم أكل الميتة، فيحرم أكلها ويحرم الانتفاع بأي جزء من أجزائها. وخرج على ما رجحنا الجلد بعد الدباغ لحديث ابن عباس. وإذا كانت أجزاؤها ولبنها نجس فيفر عليه أنه لو وقع على ثوب أو بقعة أو طهور وهو قليل فإنه يتنجس. الرابعة من قوله رحمه الله ونحوه، غير شعر ونحوه، فلا يوصف بالنجاسة، يعني شعر الميتة وقرن الميتة وصوف الميتة ووبر الميتة لا يكون نجسا. دليل هذا الاستثناء أنه في حكم المنفصل، في حكم الفصل عنها. وهذا كما قلنا بالقيد الذي تقدم أن تكون هذه الميتة من حيوان طاهر حال الحياة، أما وبر الكلب أو جلد الخنزير فهذه نجاسته عينية، لو غسلته بماء البحر فإنه لا يطهر. المسألة كم؟ الخامسة عشرة والأخيرة تتعلق بضابط ما أبين من حي، ما أبين يعني ما قطع حتى بان، أما ما قطع وبقي متصلا بها فحكمه حكمها وهي حية، لكن ما أبين من حي فهو كميتته. هذا الضابط ما أبين يعني ما قطع من حي فهو كميتته، فلو اقتطع يد شاه فهذه اليد نجسة ميتة محرمة، يحرم أكلها، ولو وقعت في طاهر نجسته إذا كان قليلا بالضوابط المعروفة. وما أبين من السمك فهو طاهر لأن ميتته طاهرة، ما أبين من الجراد فهو طاهر حتى لو أبين وهي حية. يستثنى من هذا المسك في فارته فإنه طاهر، يبان من الحي وهو طاهر لأنه طيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. فالغزال فيه فأرة مثل الكرة الصغيرة في بطنه، إذا صيد الغزال الصائد يربط هذه الفأرة، يربط هذه الكرة يشدها بخيط ويتركها حتى يتعتق المسك فيها ثم تسقط، إذا سقطت بطها واستخرج المسك منها. فهذه القطعة مبانة من حي، مبانة من حي، وميتة الغزال نجسة، وهذا المبان مستثنى من القاعدة. فالقاعدة ما أو الضابط ما أبين من حي فهو كميتته. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الاستنجاء. يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وعند الخروج منه غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، وتقديم رجلي اليسرى دخولا ويمنى خروجا عكس مسجد ونعل، واعتماده على رجله اليسرى، وبعده في فضاء، واستتاره وارتياده لبوله مكان رخوى، ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثا ونتره ثلاثا، وتحوله من موضعه ليستنجي إن خاف تلوثا. ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا لحاجة، ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض وكلامه فيه، وبوله في شق ونحوه، ومس فرجه بيمينه، واستنجاؤه واستجماره بها، واستقبال النيرين. ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان، ولبثه فوق حاجته، وبوله في طريق وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمرة. ويستجمر ثم يستنجي بالماء، ويجزئه الاستجمار إن لم يعد الخارج موضع العادة. ويشترط الاستجمار بأحجار ونحوها أن يكون طاهرا منقيا غير عظم وروث وطعام ومحترم ومتصل بحيوان. ويشترط ثلاث مساحات منقية فأكثر، ولو بحجر ذي شعب. ويسن قطعه على وتر، ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح، ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم.
اجتمع لنا في هذا الباب، باب الاستنجاء، 30 مسألة. الأولى في معناه، فالاستنجاء من النجو وهو القطع والإزالة، أي إزالة الخارج من السبيلين بالماء، أو إزالة حكمه بالحجارة ونحوها كالمناديل، هذا هو الاستنجاء. والألف والسين والتاء تدل على الطلب، الاستنجاء طلب النجو، طلب قطع النجاسة، الاستشفاء طلب الشفاء، الاستسقاء طلب السقيا. المسألة الثانية من قوله رحمه الله: يستحب عند دخول، أي عند إرادة الدخول، قول شيئين: الأول البسملة. دليل هذا الاستحباب حديث علي عند الترمذي مرفوعا: ساتر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله. وفيه ضعف، لكن هذا يعد من الفضائل. وقد نقل النووي رحمه الله الإجماع على استحبابها هنا، استحباب البسملة عند دخول الخلاء. فيستدل بالسنة ويتقوى ضعفها بالإجماع. ويفهم من قوله يستحب أنه لا يجب، بخلاف قول المذهب في إيجابها عند الوضوء، سيأتي. القول الثاني الذي يستحب أن يقول: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. دليل هذا الذكر حديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، فيستعيذ من الشر وأهله، الخبث الشر والخبائث أهل الشر، أو ذكور الشياطين وإناث الشياطين على خلاف المعنى. المسألة الثالثة من قوله: عند الخروج منه غفرانك، يستحب أن يقول غفرانك. فيستحب له عند الخروج أيضا أن يقول شيئين: غفرانك، أي أسألك غفرانك، لحديث أنس رواه الترمذي وحسنه، ويزيد: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، لحديث أنس عند ابن ماجه وحسنه ابن حجر. هذان شيئان يقولهما إذا خرج من الخلاء أو غادر الغائط. إذا خرج من الخلاء، إذا كان قد دخله كالحمامات والكنف القديم، أو إذا غادر مكان الغائط، إذا ذهب إلى غائط مطمئن من الأرض وقضى حاجته وغادره، فإنه يقول هذا الذكر. واختلف في سبب الاستغفار وطلب المغفرة في هذا الموضع، هل لانقطاعه عن الذكر حال قضاء الحاجة، أو لتقصيره في شكر نعمة الله عز وجل عليه حين أذهب عنه الأذى. المسألة الرابعة من قوله في تنصيصه على الهدي الفعلي عند الدخول والخروج تقديم رجله اليسرى دخولا ويمنى خروجا عكس مسجد ونعل، ونعل يعني عكس انتعال، ففي الانتعال يقدم اليمين. دليل هذا الاستحباب في تقديم اليسرى عند دخول الخلاء واليمنى عند الخروج الإجماع، يعني تواطأت كلمة العلماء رحمهم الله على استحبابها، لأننا ذكرنا أن كل مسألة في نص المصنف أو غيره من أهل العلم الثقات أنه لا بد أن يكون عليها دليل، والأدلة مختلفة. وقوله عكس مسجد ونعل فدلت على استحباب الدخول باليمنى في المسجد والخروج باليسرى، ودليل هذه السنية الإجماع. الانتعال دل عليه حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، كان يعجبه التيمم في تنعله. فهذه مسائل في مسألة نحسبها واحدة، وهذا ذكرناه في المجلس الماضي، هو الذي قد يتسبب في اختلاف عد مسائل الزاد. المسألة الخامسة من قوله واعتماده على رجله اليسرى أي حين قضاء الحاجة، دليلها حديث سراقة عند الطبراني أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتكي على اليسرى وأن ننصب اليمنى، والحديث فيه ضعف من جهة الإسناد، لكن يذكر بعض الأطباء أنه أسهل لخروج الخارج. المسألة السادسة من قوله وبعده في فضاء، إذا لم يكن في حمام أو في كنيف مستتر، إذا قضى حاجته في فضاء يستحب ولا يجب أن يبعد. دليل هذا الاستحباب حديث المغيرة عند مسلم، كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتى حاجته فأبعد المذهب حتى توارى عني، ومثله حديث جابر عند أبي داود. وهذا إذا أراد الغائط، إذا أمن من نفسه عدم أذية الغير أو كان بولا، فحديث حذيفة رضي الله عنه يدل على أن له أن يبول مع وجود القريب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر حذيفة أن يوليه ظهره وبال في سباطة القوم. المسألة السابعة من قوله واستتاره، يعني يستحب له أن يستتر عن أعين الناس، هذا من أدب الإسلام، وكثير من غير المسلمين لا يأبهون بهذه السنة، وبعض الجهال قد والأعراب خاصة قد لا يتفطن لمثل هذا. ودليل الاستتار فسر به حديث ابن عباس في الصحيحين في الرجلين يعذبان في القبر وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر، جاء لا يستتر ولا يتنزه، لا يستتر عن الأعين أو لا يستتر من البول فلا يرتاد لبوله مكانا رخوا كما سيأتي، هذا محتمل. وعند أبي داود عن أبي هريرة مرفوعا من أتى الغائط فليستتر، وهذا من مكارم الأخلاق ومن متمات المروءة، وقضاء الحاجة أمام أعين الناس هذا من خوارمها. في الثامنة من قوله وارتياده لبوله مكان الرخوة، دليل هذا دفع المفسدة، لأن اتقاء النجاسة واجب، ولا يتم هذا الواجب إلا بهذا. وعند أحمد عن أبي موسى: إذا بال أحدكم فليرتد لبوله. وفيه ضعف، لكن حديث السباطة يدل على هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قصد السباطة، وهي مجمع التراب الذي تجمعه النساء عند البيوت إذا كنست واجتمع تراب كثير، فالبول عليه لا يعكس البول على البائل. المسألة التاسعة من قوله ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثا ونتره ثلاثا. هاتان مسألتان: المسح أو ما يسميه بعض الفقهاء السلت، والثانية النتر ثلاثا. ووجه استحباب هذا أنه أبلغ في الاستبراء من البول، هذا وجه هذه الرواية في المذهب، السلت والنثر. النثر أن يضرب بطرف أصبعه اليسرى رأس الذكر ليتثبت من النجو، أن تكون النجاسة انقطعت منه. وهذا الحكم لا أصل له، لا في فعله صلى الله عليه وسلم، ولا في قوله، ولا في فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهو جالب للوسوسة فلا يلتفت إليه. والذكر كما يقول العلماء كالضرع، كلما حلبته در، فمتى من قطع البول استنجى وقام. هذا هو المحفوظ من هديه صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس وغيره. فلا دليل دل ولا معنى صح، لا المعنى العقلي يصح في هذه المسألة، بل المفسدة فيه في هذا الفعل. ومن يسمع أسئلة الموسوسين يعرف أثر مثل هذا النص عليهم، فمثل هذا النص هو الذي يحملهم على ما هم فيه من البلاء، والشيطان يفرح بهذا، فإنه يزيد في حرصهم على هذا حتى يكرهون الطهارة، ثم يكرهون الصلاة، ثم يكرهون الدين، والله المستعان. والدين دين سماحة ويسر، وهذا الفعل فيه شيء من الحرج، والله عز وجل يقول: ما جعل عليكم في الدين من حرج. المسألة العاشرة من قوله وتحوله من موضعه ليستنجي إن خاف تلوثا، فقيد استحباب التحول بخوف التلوث إذا كان الأذى كثيرا تحته، وخشي أن يصل إلى يده أثناء الاستنجاء، فإنه يتحول مع أمن انتشار النجاسة على بدنه، يعني بعد انقطاع الخارج. وأصل هذا الاستحباب طلب التنزه واتقاء النجاسة. وهذا يتحصل اليوم فيما يسمى بالكراسي الفرنجية، إذا كان ماؤها قريبا وهو يعلم أن يده قد تخوض في النجاسة فإنه يتحول عن موضع قضاء الحاجة، أو ينقي المكان، يسحب الماء ما يسمى بالسيفون ثم يبدأ يستنجي. وننبه هنا أيضا على الاستتار من ارتداد البول، يعني هذا كان الأفضل في المسائل المعاصرة هذه أن ينبه عليها في موضعها، في قوله وارتياده لبوله مكان رخوا، بعض الكراسي قريبة الماء قد يرتد عليه البول أو ينضح عليه الماء، والماء قد تنجس بالغائط، فإذا حصل له هذا وجب عليه أن يغسل مكان وصول النجاسة. الحادية عشرة تتعلق بقوله: ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا لحاجة. هذه الجملة يمكن أن نشققها إلى ثلاث مسائل: الأولى أن الدخول بما فيه ذكر الله عز وجل يكره ولا يحرم، يعني ليس بحرام لا يأثم، لكن يتقي هذا، والمكروه هو الذي يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. وعلى هذا فيمكن أن يقال يستحب له ألا يدخل بشيء فيه ذكر لله تعالى، لا المصحف ولا جزء من المصحف ولا أحاديث فيها ذكر لاسمه سبحانه عز وجل. ودليل هذا الاستحباب تعظيم شعائر الله: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ويدخل بهذا إذا وجدت الحاجة، معه مصحف يخشى أن يسرق، أو لو تركه في غير أمن عليه من وصول النجاسة أو الامتهان من الغير، فله أن يفعل ذلك. الدخول بالمصاحف الإلكترونية لا حرج فيه، فلا يأخذ المصحف الجوال المصحف المطبوع، فالمصحف الجوال أقرب إلى المصحف إلى القرآن الذي في الذاكرة. فكما تدخل بمحفوظك تدخل بالمحفوظ الذي في ذاكرة الجوال، فهذا ليس مما نحن فيه هنا. المسألة الثانية عشرة قوله: ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض، يعني يكره له أن يرفع ثوبه قبل أن يدنو من الأرض، هذا إذا قضى الحاجة في فضاء. ودليل الكراهة أنه قد يعرض عورته لنظر الناظر، وقد يفهم من المسألة أنه يحرم إذا رأى من ينظر إليه، لأن ستر العورة واجب، ولا يتم هذا الواجب إلا بالدنو من الأرض، فليس له أن يتعاطى الأسباب التي يرى بها غيره عورته. وقد روي هذا من فعله صلى الله عليه وسلم، روي من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، وهذا يمكن أن يستدل به على هذه المسألة. الثالث عشرة من قوله: وكلامه فيه، يعني كلامه أثناء قضاء الحاجة فيه في بيت الخلاء أو في موضع الخلاء يكره له أن يتكلم. هذا يدل عليه حديث ابن عمر عند مسلم أن رجلا مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فإذا كان رد السلام مع وجوبه امتنع منه، فالحديث المطلق في أحاديث الناس الامتناع عنه أولى، لكن لو احتاج إلى الكلام، قد يحتاج إلى الكلام أثناء قضاء الحاجة، فلا يكره، كما لو كان يقضي الحاجة وخشي على صبي أن يقع في نار أو في كهرباء فصاح به جاز. الرابعة عشرة من قوله: وبوله في شق أو في شق ونحوه، يعني يكره له أن يبول في الحفر والشقوق التي هي مأوى للهوام والدواب، لأنه لا يمنع على نفسه أن يخرج عليه ثعبان مع وصول البول إليه. وقيل هذه الجحور هي منازل الجن. وفي السنن لأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الجحر، هذا أيضا دليل على هذه المسألة. الخامسة عشرة من قوله ومس فرجه بيمينه، يعني يكره، وإذا كان يكره فلا يحرم أن يمس فرجه بيمينه، فمس فرجه بيمينه مكروه. دليل هذا حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه مرفوعا وهو في الصحيحين: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبوء. وهذه المسألة لا ترتبط بوقت قضاء الحاجة فحسب، بل يكره أن يمس فرجه أثناء قضاء الحاجة وفي غيرها. فإن قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يبول، قلنا إذا كان قد نهى عنه وقت الحاجة في غير وقت الحاجة أولى بالنهي. ومفهوم قوله ومس فرجه بيمينه أنه لا يكره مسه بالشمال، فالاستنجاء بها لا يتأتى له الاستنجاء إلا بهذا. المقطوع لا يكره في حقه، المقطوع يستنجي بيمينه ولا ينجيه غيره، ولا ينجيه غيره. هذا إذا 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 أمكن. إذا لم يمكن ونجاه غيره فلا ينجيه بالماء، يستعمل الحجارة أو المناديل حتى لا يمس فرج غيره. وإذا كانت زوجة فلها أن تمس فرج زوجها، ويأتي تأتي مسألة انتقاض الطهارة بمس الفرج وتأتي في نواقض الوضوء إن شاء الله. السادسة عشرة من قوله واستنجاؤه واستجماره بها، يعني لا يستنجي ولا يستجمر باليمين، لحديث أبي قتادة الذي تقدم: ولا يستنجي بيمينه، لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. ولأنه لا يأمن وصول النجاسة إلى اليمين، وهي موضع التشريف وموضع المصافحة للغير وموضع الأكل وتناول الطعام والشراب ونحوه. السابعة عشرة يكره استقبال النيرين، أي استقبال الشمس والقمر يكره. قيل دليل هذه الكراهة أنهما من نور الله، هذا ذكره بعض الأصحاب، وهذا ضعيف ضعيف، بل لا كراهة في استقبال الشمس ولا القمر. ذكر بعض الفقهاء علة أخرى للكراهة، أن استقباله لهما قد يمكن الرائي من النظر إلى عورته خاصة في الليل، هذا محتمل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح من حديث أبي أيوب قال: لا تستقبل القبلة ببول ولا غائط، إذا أتيتم الغائط فلا تستقبل القبلة ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا، وإذا شرق استقبل الشمس. فهذا يأتي على هذه المسألة بالبطلان، أنه لا أصل له. الثامنة عشرة تتعلق بقوله يحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان، في غير بنيان. مفهوم هذه العبارة أنه يجوز الاستقبال والاستدبار في البنيان، ومقصود هذا الحكم حال قضاء الحاجة. يحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان، أي أثناء الاستنجاء أو الاستجماء أو أثناء قضاء الحاجة، فيحرم ولا يكره فقط، بل يحرم. وهذه المسألة فيها ثمانية أقوال الفقهاء، لكن على شرطنا ما أنا أتوسع في هذا الشرح، أن الحكم التحريم ويجوز في البنيان. دليل التحريم حديث أبي أيوب الذي تقدم، قال: فجئنا فقدمنا إلى الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت اتجاه الكعبة، فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله، نستغفر الله من فعل هؤلاء الذين بنوها على جهة المحاريب، على جهة الكعبة. وهذا قد يضعف القول بين التفريق بين البنيان والفضاء. على كل حال، هذا دليل التحريم. دليل الاستثناء حديث ابن عمر أنه صعد يوما على بيت حفصة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، هذا وجه استثناء البنيان. والأولى بالمؤمن إذا أراد أن يبني بيتا أن يجنب الحمامات والمراحيض، أن يجنبها، يجنب الكراسي أن تستقبل القبلة أو تستدبرها. وسبب النهي أنها جهة شرف وجهة دعاء وجهة صلاة وجهة، ولأنه في حال استقباله بالبول والغائط يوجد من المسلمين من هو مستقبل لها بالصلاة والدعاء، فيعظم هذه البنية ويعظم جهتها. التاسع عشرة قوله: ولبثه فوق حاجته، يعني يحرم أن يلبث فوق الحاجة، فإذا انقضت حاجته قام. ودليل هذا الحكم وهو التحريم دفع الضرر، فإن طول المكث يولد الضرر وقد يورث البواسير أو الناسور، وهذا يذكره بعض الأطباء. وهناك معنى ثاني وهو إطالة مدة كشف العورة بلا حاجة. وذكر بعض الأطباء أن هذه الإطالة قد تدمي الكبد، هي التي تسبب نزول بعض الدم معه، أيضا يفضي إلى الوسوسة. والإطالة إنما تقع من الموسوسين، يعني في بعض الأسئلة التي جاءتنا يبقى إلى ساعتين وهو يقضي الحاجة، وهذا منكر عظيم. وهو بهذا قد تخرج الصلاة عن وقتها وهو ما خرج يصلي، وهذا هو الذي يريده الشيطان، خاصة في صلاة المغرب أو في صلاة الفجر يضيق وقتها. وعند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الحشوش محتضرة، يعني تحضرها الجن فيعرض نفسه لأذاه. ولذا تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم منها عند دخول الخلاء، قال: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. المسألة العشرون قوله: وبوله في طريق وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمرة، يحرم لما فيه من الأذى، ولأنه يقذرها على غيره ويفسد الثمار ويلوث المياه ويؤذي الناس ويتعرض للعنته. ففي مسلم عن أبي هريرة: اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. واتقاء لعنة الناس، فعل الأسباب التي تقيه من لعنة الناس واجب. فهذا حكم صحيح أنه يحرم. ويندرج في هذا الحكم وضع الأذية في حدائق الناس، في متنزهاتهم، في الممشى، لا يؤذي الناس لأنهم قد يلعنونه. وبعضهم قد يضع الطعام يحسن إلى البهائم ويسيء إلى المؤمنين ويشوه المكان ويعرض نفسه لذم الناس وربما دعائهم عليه. فإذا أراد أن يحسن إلى القطط أو إلى الحمام يختار الطريقة التي لا تؤذي المسلمين. اليوم عند الحرم الباعة يبيعون الحب وهو ينثر النعمة على الأرض ليأكل الحمام، والناس يمشون على الحب. هذا ليس من الفقه ولا من الإحسان في شيء. يقول عز وجل وأحسن إن الله يحب المحسنين، وهذا ما يحسن، هذا يسيء، يسيء إلى مصالح المسلمين عامة من الطرقات والمتنزهات والحدائق، ويسيء إلى مرتاديها. المسألة 21 من قوله ويستجمر ثم يستنجي بالماء، يعني يستحب له أن يجمع بينهما، لأنه أبلغ في إزالة النجاسة، ولا يعكس، يعني لا يستجمر ثم لا يستنجي ثم يتمسح بالمناديل، يقدم التمسح قبل الاستنجاء، يعني له أن يكتفي بأحدهما وله أن يجمع بينهما، فإذا جمع قدم الاستجمار، هذا هو الوجه الحسن. وفي حديث عن الترمذي عن عائشة وصححه الترمذي أنها قالت لبعض التابعين مرنا أزواجكن أن يتبعوا الحجارة الماء من أثر البول والغائط، فإني أستحييهم، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله، يعني أستحي أن أذكر لهم هذا، وهذا أنقى، ولتسلم يده من مباشرة عين النجاسة، إذا قدم الاستجمار أو التمسح بالمناديل سلمت يده من مباشرة عين النجاسة، إنما يباشر الأثر فحسب، وهذا أقل، وله أن يكتفي بالاستجمار إجماعا، الخلاف الذي كان بين الصحابة في الاكتفاء بالاستنجاء أو بالاستنجاء خاصة في حق الرجال. طيب. قال ويجزيه الاستجمار، وهذه 22 لفعله صلى الله عليه وسلم تواترت به السنة وهو مجمع عليه كما ذكر شيخ الإسلام أن له أن يكتفي بالاستجمار، التي بعدها في من قوله إن لم يعد الخارج موضع العادة، يعني إذا تعدى الخارج موضع العادة، يعني انتقل بعض الغائط إلى صفحة الألية، فهذا لا يجزي في الاستجمار، الاستجمار رخصة في موضع الخارج في حلقة الدبر، إذا تلطخ بالنجاسة تعين الماء كغيره من البقاع، فلو وقع البول على بقعة لا يطهرها إلا الماء، لحديث أنس رضي الله عنه في قصة الأعرابي الذي بال في المسجد، فصفحة الفخذ أو أطراف الألية كغيرها من المواضع لا تزول النجاسة الواقعة عليها إلا بالماء. 24 تتعلق بقوله ويشترط الاستجمار بأحجار ونحوها أن يكون طاهرا منقيا، هذا لحديث ابن مسعود رضي الله عنه لما أتاه بروثق ردها وقال هذه ركس، رواه البخاري، لأن النجس يزيد الموضع نجاسة. الخامسة 25 في المستثنى من هذا الحكم وهو العظم والروث، فلا يستجمر بهما للأثر والنظر، أما النظر فلعدم الإنقاء، فالروث والعظام لا تنقي، وفي حكم العظام الزجاج لا ينقي الموضع، وفي العظم علة أخرى وردت بها السنة في إخباره صلى الله عليه وسلم أنها طعام إخواننا من الجن، وعند الدارقطني وصححه عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال في روث وعظم إنهما لا يطهران، العظم لا ينقي الموضع لأنه أملس. وظاهر الحديث في الروث ولو كان طاهرا، ولو كان روثا طاهرا مما من روث ما يؤكل لحمه فإنه لا يستعمل، فهو طعام دواب الجن وقد يزيد الموضع تلوثا. 26 لا يستجمر بطعام ومحترم ومتصل بحيوان، فإذا منع، دليل هذا الاستثناء أنه إذا منع من استعمال طعام الجن وهي العظام فطعام الإنس من باب أولى، ولأنه ينافي شكر النعمة وكذا المحترم ككتب العلم. في زمزم خلاف، في زمزم خلاف، وهو طعام محترم، هل يستنجي به أو لا؟ وأما رفع الحدث به فلا إشكال، فالصحابة رضي الله عنهم توضأوا بالماء الذي نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أشرف من زمزم. والمتصل بالحيوان كذلك لا يستجمر به، لأنه قد يقضي الحاجة بجوار البقرة وهي باركة فيمد يده إلى ذيلها ويستجمر به، هذا ينجس البهيمة وقد يعرض نفسه لهذه النجاسة فيما بعد. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما استجمر بمنفصل، ويفهم من قوله ومتصل بحيوان أن ما أبين من حيوان يمكن أن يستجمر به إذا لم يكن لحما، لو كان جلدا وينقي فإن له أن يفعل ذلك إذا كان طاهرا. 27، ويشترط 3 مساحات منقية فأكثر. يشترط الشرط يفهم منه عدم الإجزاء لو اكتفى بمسحتين أو بمسحة. ودليل هذا الشرط حديث سلمان عند مسلم، نهانا رسول الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من 3 أحجار وأن نستجمر برجعنا معظم. فهل نهيه صلى الله عليه وسلم لأجل أنه لا ينقي أقل من 3 أحجار؟ أكثر أهل العلم على أن العبرة بالإنقاء، فلو حصل بواحدة صح وأجزأ، وهو الأقرب والله أعلم. 28، في قوله ويسن قطعه على وتر، أي الاستجمار أو الاستنجاء، يستجي 3 أو يستجمر 3 أو 5 أو 7، ولا يجب وليس بشرط، هذا مفهوم قوله ويسن. ودليل السنية قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة من استجمر فليوتر، وهذا يحتمل، فليوتر الآلة يستجمر ب3 أو ليوتر المسحات، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما طلب 3 أحجار ليعدد على عددها الاستجمار. ويمكن أن يستجمر بحجر واحد له شعب، ولذلك نص في الشرط المتقدم على المساحات، ما قالوا يشترط 3 أحجار، 3 مساحات ولو بحجر واحد. 29، في قوله ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح، يجب لكل خارج، هذا العموم يأتي على الطاهر، لو خرج طاهر منه وجب الاستنجاء الطاهر إلا الريح، فالريح طاهر ولا يجب بخروجه استنجاء، لكن لو خرج عليه حجر طاهر ليس مبتلا ببول، أو خرج الولد ليس معه دم، فيجب عليه أن يستنجي، أن يقطع النجو عنه وأثر الخارج قبل أن يصلي. وسيأتي في المسألة بعدها تقديم الاستنجاء على أو الاستجمار على الوضوء. ودليل وجوب الاستنجاء لكل خارج مداومته صلى الله عليه وسلم، فما قضى حاجته الاستنجاء. ودليل استثناء الريح الإجماع على طهارته وعلى أنه لا يستنجى منه، ولأن في التزام هذا مشقة. المسألة الأخيرة في قوله ولا يصح، في قوله أو من قوله، تستنبط من قوله أو هي مندرجة في قوله، ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم، يعني قبل الاستنجاء لا يصح الوضوء، يعني يستنجي أو يستجمر ثم يتوضأ. وانظر إلى الدقة في اختيار لفظ الحكم. هنا ما قال يحرم قبله وضوء ولا تيمم، ولا قال يكره، قال ما يصح، يعني لو فعل لا يأثم لكن لا تصح طهارته. فالنص على الحكم التكليفي يتبعه معرفة إثبات الثواب أو الخوف من تعرضه للعقاب. أما في الحكم الوضعي فهو لمعرفة الاعتداد بهذا الفعل أو لا، فهذا الفعل لا يعتد به لكن لا يتعلق به إثم لو توضى ثم استجمر، فيقدم الاستجمار أو الاستنجاء لأثر ولنظر. الأثر حديث المقداد المتفق عليه في قصة علي لما كان رجلا مذاء رضي الله عنه وأمر المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل ذكره ثم يتوضا، وثم على هذا الترتيب يغسل ذكره ثم يتوضا. والنظر من جهة أنه سيمس فرجه بعد الوضوء، وفي مسه لفرجه بعد الوضوء فيه الخلاف في مس الذكر، وستاتي في النواقض. والأكثر أنه يصح تقديم الوضوء على الاستجمار أو الاستنجاء ويعتد بهذه الطهارة. فإذا لم يمس ذكره ولا فرجه، وإنما كان من وراء حاجل حائل استجمر بحجر أو قطع الخارج بمناديل وهو متوضئ قد توضأ، فإن طهارته صحيحة. وجاء في رواية لحديث المقداد توضأ واغسل ذكرك، توضأ واغسل ذكرك، لكن جاء في رواية وانضح، والنضح لا يستلزم ليس في معنى الاستنجاء. وهذه المسألة ترتبط بمسألة مس الفرج وتأتي إن شاء الله تعالى. في التيمم الأمر أضعف منه في الوضوء، فيصح تصح إزالة النجاسة بعد التيمم، تصلح إزالة النجاسة بعد التيمم. يعني تتصور هذه أن يبول ويتيمم أثناء البول ثم يستجمر، يعني لو فعل هذا فعلى ما اختار المصنف لا يصح حتى ينتهي من قطع النجاسة بالاستنجاء أو الاستجمار ثم يتيمم. نكتفي بهذا، أسأل الله أن يكفينا وإياكم ما أهمنا من أمر ديننا ودنيانا، وأن يبارك لنا ولكم في هذا المجلس، وأن يجعله شاهدا لنا يوم أن نلقاه، وأن يرضى عنا وعنكم وعن والدينا ووالديكم وعن مشايخنا ومن أخذنا عنه أخذ عنا، وأن من سعى في نشر هذا العلم والدلالة عليه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.